على الوفا
دعني الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة والأخوات، لا شك أن مصرنا تمر بفترة عصيبة من محاولة لإشاعة الفوضى وتعطيل المسيرة إلى الانتخابات والحكم المدني وعودة المجلس العسكري إلى ثكناته. هذه الفترة أو هذه الأحداث التي حدثت بالأمس في الحقيقة ليست فتنة طائفية، لم يحدث اعتداء من المسلمين على النصارى، ولكنها مجموعة من البلطجية الذين ينتسبون إلى النصارى. النصارى منهم أناس يستنكرون، بل كثير منهم يستنكرون هذا الأمر، لكن هذا التصرف مجموعة من البلطجية تصدت له الدولة، فنحن لا ناقة لنا ولا جمل في هذه المسألة. أنا أريد أن أنبه على هذا الأمر بداية، وأقول في أثناء سفر لي إلى المنصورة مررت في الطريق بأبنية كثيرة مهدمة بالبلدوزر، ثم عند مركز أجر وجدت مجموعة من الجيش والشرطة وقف معهم سيارات، وهدأت من سرعتي وسألتهم يعني ماذا هناك؟ قالوا هذه بيوت بنيت في عهد الثورة بغير تراخيص فنحن نهدمها. إذن هذا نظام عام وهذا قانون يطبق على الجميع. كون أن هذا القانون يطبقه محافظ أسوان على إنسان اتخذ بيتا ثم بنى بيت البيت فوق البيت قبة، أنا لا يعنيني أن تتحول هذه القبة إلى كنيسة أو غير كنيسة، لكن هذا مخالف للنظام العام. هناك طائفة تأبى إلا أن تكون دولة داخل الدولة، لا تعبأ بالنظام العام، وقد سمعتم ذلك المشلوح الذي يهدد المشير ويهدد الحكومة والجيش بأنه إذا لم تتخذ الإجراءات التي تعجبه هو، إذا لم تتخذ هذه الإجراءات في خلال 48 ساعة قال شوف اللي هيحصل إيه. ومعه قس يسمى فلوباتير، فلوباتير ده طبعا ضيف مستديم على برامج التوك شو، وقد حدث ما حدث. فالتسمية هذا الحدث بفتنة طائفية هذا كذب، هذا كذب من كل الضيوف الذين ادعوا هذا على برامج التوك شو. وانا تحت ايدي يعني نقولات، يعني مثلا الاستاذة نوارة نجم بتقول كل مدرعة واقف عليها واحد بدأن وماسك مصحف بايده. هل انا خطابي موجه الى شعب مصر بمسلميه ومسيحيه؟ هل انتم تصدقون هذا فعلا ان السلفيين غزوا الجيش بحيث ان كل مدرعة خرجت الى التحرير او الى مسبيره كان يقف عليها واحد بذقن ويحمل مصحفا بيده؟ يبدو انها تتعاطى ما يتعاطاه ابوها، يبدو هذا. والاستاذ ابراهيم عيسى للاسف الشديد بيقول ايه الدين ده اللي يترعب من بناء كنيسة؟ ويقول ايضا لو السلفيين ما كان النصارى ما عاملهم الجيش هكذا. انا اقول للاستاذ ابراهيم هذه شهادة زور. اولا الدين لا يرتعب من بناء مليون كنيسة، لكن طبعا لنا ان نتساءل يا استاذ ابراهيم، لان مجموعة من النصارى عددهم تكفيه كنيسة او 10 كنائس، فاذا بهم يريدون بناء 1000 كنيسة ألا يثير هذا تساؤلا ما؟ وبما يتعلق بقانون دور العبادة يا أستاذ إبراهيم، أليس من حقنا ونحن في بلد إسلامي أن نطالب الحكومة بأن تسوينا بالنصارى في قانون دور العبادة؟ قانون دور العبادة كان المفروض أن ينص فيه، رغم أن الدكتور يحيى الجمل طمأن بابا الكنيسة بأنه لن تخضع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن هذا كلام واحد يدير عزبة. أما في الدولة الديمقراطية التي يريدها الجميع، لابد أن تكون الكنيسة بميزانيتها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات. معروف في قوانين المساحة ومن شاء فليراجع هيئة المساحة المصرية ومصلحة المساحة المصرية، سيجد أن كل إنسان مخصص له متر وربع فيما يتعلق بدور العبادة. اقسم مساحة المساجد المبنية في مصر كلها على عدد المسلمين، ثم اقسم مساحة الكنائس والأديرة على عدد النصارى، ستعرف أن المسلمين لهم أن يطالبوا الحكومة بأن تسويهم بالنصارى. ثم أن هذا الاتهام الدائم للجيش بأن لو السلفيين خرجوا ما عملهم الجيش هكذا، يا أستاذ إبراهيم دي شهادة صور، ناس من أبناء الجيش أريقت دماؤهم. لماذا؟ لماذا أريقت دماؤهم؟ وكيف استخدم السلاح الناري؟ وهل تقبل يا رجل وأنت تعتقد أنك ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل أن السلفيين تنكروا واندسوا لقتال الجيش؟ أنت تعتقد أن السلفيين يفعلون هذا؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، لكن هذه شهادة زور. كف عن التدمير يا أستاذ إبراهيم. ظنناك في الماضي أنت وغيرك، ظنناكم في الماضي أنكم تكافحون لأجل بناء الدولة، فإذا بكم جماعة من لا أريد أن أسميها التسمية الحقيقية التي الجماعات التي نطالب بمقاومتها الآن في بلطجة في الشارع، وهناك بلطجة في الإعلام وبلطجة في السياسة أيضا، وينبغي أن تكف عن هذا. الشعب كرهكم، ولعل هذا واضح من المداخلات التي تحدث معكم. لقد سئلتم مرارا ماذا تريدون من البلد، ماذا تريدون؟ إحراق في إحراق في إحراق. ماذا فعل لك السلفيون؟ اشهد شهادة حق يا رجل. إن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى وإن كنت تكرهنا، اشهد شهادة حق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أستاذ إبراهيم وأنت تتساءل هذا السؤال، لو كان السلفيون مكان النصارى ما عاملهم الجيش هكذا؟ وأنا أقول ويشهد الله عز وجل على صدقي فيما أقول، في يوم الجمعة الماضي اتصل بي ضابط من الجيش، وذلك الضابط ربنا يكرمه ويصلح حاله وحال أهلي وأولاده، قال امرأتي محجبة وليست منتقبة، ولكل واحد منا فرصة أن يسافر، وفي تلك السفرة يأخذ مبلغا كبيرا، ولكن لهم يشترطون علينا في الجيش. يا أستاذ إبراهيم اسمع، استمع إلى هذا الشرط، يشترطون علينا في الجيش أن لا تكون نساؤنا محجبات، يعني أسافر أنا وزوجتي بشرط أن لا تكون محجبة، وإلا فلن أسافر وأنا مضايق علي في رزقي، هل أسافر أم لا؟ دعك من الإجابة، لكن هذه هي المشكلة التي عرضت يا أستاذ إبراهيم من واحد ينتمي إلى الجيش المصري. فالأستاذة نوارة نجم أكرر مرة ثانية، يبدو أنها تتعاطى ما يتعاطاه أبوها وصرح به في أجهزة الإعلام، وهي امرأة لها تعبيرات في غاية الوضاعة موجودة على الإنترنت، فمن شاء أن يعرف حقيقتها فليدخل على الإنترنت وليستمع إلى الألفاظ التي تتفوه بها هذه المرأة التي ترتدي الحجاب. وكذلك الدين لا يرتعب من كنيسة ولا من ألف كنيسة، ولا يرتعب المسلمون من أي كنيسة كانت، ولا يرتعبون من أي تيار كان، هم يعتصمون بالله عز وجل ويعتقدون أن الله ناصرهم. ومعنى النصر ليس كما ذكرت سابقا أن نخضع إرادة أحد لنا، ولكن النصر أن نموت على الحالة التي أمرنا الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما دام الإنسان مات مسلما مستقيما على أمر الله عز وجل، ذابا عن الدين مدافعا عنه، ومات على هذه الحالة، فهذا قد انتصر. لقد قتل ناس من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأنا لا يعني لا أدري ما هذه التصريحات. احنا رأينا في الفضائيات أمورا في غاية العجب، يريدون دس السلفيين بأي شكل. السلفيين هم الذين افتعلوا هذه المشاكل وهم مسؤولون عن هذا الشحن. عن هذا الشحن لماذا؟ نحن في بلد إسلامي نريد أن نطبق شريعة ربنا عز وجل، وهذا هدف لن يصرف عنه صارف إلا أن يشاء الله شيئا. لله الأمر يفعل ما يشاء، لكننا سنبذل غاية ما في وسعنا لتطبيق شريعة ربنا عز وجل. أنا أذكر إخواني المستمعين وأخواتي بأن الله عز وجل قال في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود على رأس القائمة السوداء. واضح هذه الآية؟ خليها في الذهن الآن. لكنه تبارك وتعالى قال في السورة المسمات بالمنافقين، سورة المنافقون يعني بالرفع على الحكاية، عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو، هذا هو عدوك الحقيقي المنافق الذي يسلمك لجميع أعداء دينك. وقد رأيتم هذا بالأمس، يعني راجع كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أو راجع كلام المفسرين، دعنا من شيخ الإسلام، شيخ المتطرفين، بلاش شيخ الإسلام، راجع هذه الآية في التفاسير. هم العدو، هم العدو معرف بالألف واللام، يعني العداوة انحصرت فيهم، رغم قوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لماذا قال عن المنافقين هم العدو؟ لأنهم هم الذين سيسلمونك لأعداء دينك، هم الذين يبيعونك بأفخس الأثمان. أنت رأيت بالأمس السبب بين عيسى يقول: لو كان السلفيين هم اللي لو كان السلفيين لانقلب علينا العالم بأسره. وأنا تساءلت هذا السؤال في مداخلة بالأمس، لا أدري مع أي قناة كانت، قلت للمذيعة: لو كان السلفيون هم الذين فعلوا هذا، لقد سمعنا بآذاننا النصارى وهم يقولون البلد بلدنا والمسلمين حرامية وما إلى ذلك. لما قال شيخ في لحظة فرح اللي مش عارف يروح أمريكا: انقلبت هذه القنوات كالأفاعي تبخ سمها والعياذ بالله. لكن لما قالوا هذه المقالة، لما وقف هذا القسيس المشلوح ليهدد المجلس العسكري ويهدد رأس السلطة، افترض يا أستاذ إبراهيم أن رجلا من السلفيين فعل هذا، ونحن لا نفعل هذا أبدا، نحن لسنا دعاة هدم، نحن دعاة بناء، لسنا دعاة هدم. وهذا الكلام الذي حكيته عن النصارى صدورنا إن شاء الله تتسع له ولأضعافه، لأننا ندرك جيدا حجم المؤامرة وما تهدف إليه هذه التصرفات. فنحن سنتحلى بالصبر دوما ولن نكون دعاة فتنة. لكن افترض أن هذا الكلام قاله أحد السلفيين، كما أبديت هذا تساؤلا بالأمس في مداخلة مع مذيعة فغطت علي الكلام، قلت: طيب 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 طيب، يعني أردت بكلماتي هذه طيب 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 أن أنبه المشاهد إلى أنني حين اقتربت من هذا الأمر كلفتت الموضوع. لكن لما كان الكلام عن غزوة الصناديق، نفس المذيعة فتحت قناتها وهي: وإيه بقى حكاية الغزو؟ يعني إيه الغزوة؟ ويعني إيه الصناديق؟ وإيه الصندوق؟ يعني مستعدة أن تتكلم في كل ما يتعلق بهذه الكلمة. لكن إن كان الكلام متعلقا بالغالبية المسلمة، فإحدى المذيعات لا داعي لذكر اسمها قالت: يعني واحد منفعل رد بهذا الكلام. طب واحد منفعل رد بهذا الكلام وله مطلب، لو فعل السلفيون هذه الفعلة، وهذا المطلب ليس مطلب واحد منفعل، ده كلام الأنبا بشوي من قبل، قاله في أشد لحظات الهدوء، وحين كانت الكنيسة قد بلغت من الرتبة ما بلغت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك المخلوع. نسأل الله أن يعامله بما يستحق. أنا يعني لا أعلق أمر هذا الرجل أو ذلك الرجل على قاضي ولا رئيس محكمة ولا المشير ولا رئيس الأركان، لكن أنا أفوض الأمر فيه لله عز وجل. أسأل الله أن يقتص لنا منه وأن يفعل به ما يستحق سبحانه وتعالى. أسأل الله ألا يسامحه أبدا فيما ارتكب في حق هذه البلد التي أعطته كل شيء، أعطته كل شيء وحرمها من كل شيء، وكل هذا نتاج ما فعل وما ترك وما خلف. أتظنون أن هذه الفتنة، أعلم أن كلامي هذا سيضحك هؤلاء البلطجية الإعلام. الإعلام في ناس محترمين جدا، لكن في ناس بلطجية أعتقد أن الجميع يعرفهم. في الإعلام ناس محترمين، وفي الإعلام ناس بلطجية، وفي الكتاب ناس محترمين، وفي الكتاب ناس بلطجية. ليس البلطجي هو الذي يحمل السيف أو السنجة أو الأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية فقط، لا، الذي يحمل قلمه في سبيل تشويه الحق وتزيين الباطل هذا بلطجي، والذي يستخدم لسانه كذلك بهذه الطريقة هذا بلطجي أيضا. كل هذا يندرج تحت البلطجة. لو أن السلفيين أو مجموعة من السلفيين، يعني أنا أذكر أن أخانا الشيخ المحترم الذي قال غزوة الصناديق، إحنا قلنا أن هذه الكلمة يعني لا تحسبوها علينا جميعا، واحد فرح وقال الكلمة دي وخلاص وانتهت المسألة، لكن أبوا إلا أن يحسبوها على جميع التيار الإسلامي وعلى التيار السلفي بالذات. طيب، لا أقول التيار السلفي بالذات، هم ضد أعداء، هم أعداء للنجاح. يعني شوف حتى لما واحد يقول لك لا أصل انتخابات العامة دلوقتي هي بسبب الإخوان عشان هم منظمون. طيب، ناس منظمون لماذا لا يكسبون ما داموا منظمين؟ لماذا؟ ما دمت لست منظما كيف تقود دولة كبرى في هذه المنطقة وأنت لست منظما؟ دعها للمنظمين، مشينا وراءك وقوانينكم وفلسفاتكم وأدبياتكم، فحصلنا إلى ماذا؟ ما حصلنا إلا الحنظل، ما حصلنا إلا الحنظل. نريد يا أخي أن نمشي وراء قانون الله عز وجل. ما الذي يضيركم في هذا؟ لماذا تكرهون؟ أنا على كل حال إن كانت مصيبتهم مصيبة، فمصيبة الدكتور مظهر شاهين للأسف الشديد في التصريح الذي قاله بالأمس، قيل له إنهم يكفرون النصارى، قال هذا حقد على النصارى. وأنا أسأل الدكتور مظهر شاهين، أنت بعلمك الذي درسته بالدكتوراه التي تحملها، تعلم أن هذا حقد على النصارى؟ تعلم هذا؟ إن الله عز وجل الذي أمرنا أن نعتقد كفر غير كل مسلم، نصرانيا كان أو يهوديا أو هندوسيا أو سيخيا، بل لم يكن مسلما كان كافرا، هو الذي نظم العلاقة بيننا وبينهم. وذكرنا مرارا دكتور مظهر، ذكرنا مرارا أن الله عز وجل الذي قضى بكفرهم أمرنا بأمرين مع الذين لا يحاربوننا منهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأمرنا بأمرين: أن نبرهم، والبر كما عرفه نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليك الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا قال في سنته والحديث عند أبي داود عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا، بس المعاهد غير ناقض العهد، ألا من ظلم معاهدا أو حمله فوق طاقته أو انتقصه شيئا من حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا اللي ححاج وأخاصمه يوم القيامة. وخاب وخسر من خاصمه وحجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن هل أنت تشكك يا دكتور مظهر في كفرهم؟ هل تظن أن كونك أو أن من حيثيات أن تكون زعيما للثورة وخطيبا للثورة أن تخرج من الدين. لقد أجمع العلماء على أن من شك في كفر هؤلاء كان كافرا خارجا عن الإسلام. فعلى كل حال دين الإسلام يعذر بالجهل، فأنا سأعذرك بجهلك هذا، وأعلم أنك اتصلت أرسلت رسالة إلى أخينا الشيخ خالد عبد الله حفظه الله، كتبت له فيها الجمعة القادمة وقفة احتجاجية لتطهير الإعلام الديني من أعداء النجاح. لا يعني لا تعمل نفسك زعيما علينا، لا، اعرف قدرك والتزم بالشريعة وأنت على الرأس على العين والرأس ما دمت تحترم الشريعة. لكن إن هاجمت الشريعة في صورة أنك تقول هذا حقد على النصارى، نحن لا نحقد على أحد، لكن قال الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فسماهم كفارا. ولا تتفزلك على أحد وتقول إن من هنا تبعيضية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بعضهم كفر بعضهم لم يكفر، لا، من هنا بيانية، لأنك إن فعلت هذا فسيكون معنى ذلك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين، يبقى في ناس من المشركين كفروا وناس ما كفروش. أترتضي هذا لنفسك؟ إن قلت كما قال أحد الجهلة هذا التبعيض خاص بالنصارى فقط، فهذا تأبه لغة القرآن اللغة العربية. كان بقى ينزل الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون، لكن لما قال المشركين علمنا أن من تعود على الاثنين، فمن تبعيضية كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل هناك في الأوثان رجس وهناك ما ليس رجسا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. رجع قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولا تتسرع وتقول الإسلام بمعناه الواسع أي الاستسلام. وكذلك قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تتعجل في هذا أيضا وتقول إن المراد الاستسلام. أنا يعني لا يهمني لا مظهر ولا غير مظهر، أنا يهمني السامع، فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فنحن على ملة إبراهيم أم لا؟ نحن على ملة إبراهيم، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا في اليوم والليلة مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل، لنذكر أنفسنا بهذا. أمسيت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أليس هذا من الأذكار اليوم والليلة؟ فنحن على الحنيفية. وقال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه عليه السلام، للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا على الحنيفية. استمع إلى قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واستمع إلى قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وراجع ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عن الجميع. خلينا في حديث مسلم، قال عمر عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. بيسأله إيه الإسلام؟ أنت عارف الإجابة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث. أعتقد أنك تعلم الناس في المسجد أن من ترك الصلاة جحودا كفر بالإجماع. فما قولك في من جحد الصلاة والزكاة والصيام بل وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنت من قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وقال في موضع آخر يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فأنت تشكك في عقائد المسلمين؟ نحن نحقد عليهم؟ لا والله نحن لا نحقد على غير المسلمين، وإنما نرسي لأحوالهم لأننا نعلم أن من مات على غير الإسلام نعلم مصيره جيدا من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة يا دكتور مظهر مسألة حقد، وأنت يعني أضبط أعصابك وأنت تقف أمام الميكروفون. لكن أنت تعمل جمعة مع مين وتطالب بماذا؟ تعمل جمعة مع الذين انكشف أمرهم؟ حاول أن تنأى بنفسك عن هذا، أنت رجل دين، فكن رجلا يعني متحملا لمسؤولية الكلام. اعرف مسؤولية الكلام، أنت رجل دين، مسؤولية الكلام الذي يصدر منك. لكن ليس معنى أن يكون الإنسان ثوريا أن يقلب الدنيا. الثورة ليست فوضى، احنا ضد الفوضى يا مولانا، الثورة ليست فوضى. فتلاحظ في أجهزة الإعلام هذا الهجوم المستمر على المجلس العسكري. احنا اولا انا بتكلم هذا الكلام ويشهد الله عز وجل ومادتي موجودة على الانترنت، انني لست من عباد الطواغيت ولست من الذين يتمسحون في الحكام. يعرف عني هذا عدوي قبل صديقي، يعرفون عني هذا. لكن انتم تخبطون في المجلس العسكري تريدونها فوضى. طبعا مسألة الانتخابات على الابواب، فلماذا تجرى الانتخابات؟ لابد ان نفوت عليهم هذه الفرصة. الشعب كشفكم، كشف المنافقين. تشوف اي واحد في اي برنامج اعلامي، اي توكشو، قاعد واحد من الكنيسة وقاعد واحد من العلمانيين قاعد دكتور يحيى الجمل. يعني الراجل بتاع الكنيسة ده ليس في حاجة، انا شفت في لوباتير وهو مع نبيل شرف الدين، كل ما يتكلم في لوباتير حتى نبيل شرف يقول اسكت انت، انا هتكلم، انا سأكفيك هذا الامر، لحد ما جات واحدة الاستاذة فاطمة نعوت. والاستاذة فاطمة نعوت هذه كانت طلبت في الماضي في العهد البائد من الحكام ان يفرضوا علينا تعلم اللغة الهيروغليفية. يبقى ده فرض انها تتكلم بالهيروغليفي، انا مش عارف انطقها حتى عشان 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 اتعلمها. وهنا يعني يأتي تساؤل ابن حزم رحمه الله، ما الذي يدعو ناس من العقلاء الى ان يتركوا تقدمهم الحضاري وبناء دنياهم والتعبد لله عز وجل حتى يغيروا امر اللغة ويفرضوا هذا التغيير على الناس؟ ده هذا امر يحتاج الى جهد كبير جدا. ولماذا نتعلم اللغة الهيروغليفية ونترك لغتنا العربية؟ لماذا؟ اللغة العربية على كل حال نحن نعتز بها لانها لغة القرآن، ولانها لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صلى الله عليه وسلم. والاستاذة فاطمة انا يعني هي بتقول ان الاستشهاد في الاسلام دماء وقتل، ولكن في المسيحية رقي وسمو. طب ما تنضم الى المسيحية، لماذا لا تتنصرين؟ تنصري ايه يعني التعب اللي انت فيه ده، وبتقول ان في الاسلام الاستشهاد دماء وقتل في المسيحية؟ لا، انا بقول لاخواننا يا جماعة لا تدخلوا في مقارنات. يعني مرة سمعت من يقول الصوم في الاسلام، واحد نصراني واحد مسلم، الصوم في الاسلام اصعب من الصوم في المسيحية. تمتنعوا عن كل شيء في الصباح من الصباح إلى المساء، من الفجر إلى غروب الشمس. والآخر يقول له أبدا، الصوم في المسيحية أصعب، نحن لا نأكل الحيوان ولا المنتجات الحيوانية. الثاني يقول له ما أنتوا بتشربوا وبتاكلوا طعمية وفول، والأولاني يقول له الكلام ده. قلت لهم يا أخوانا هذا الكلام يا جماعة لا ينفع، نحن لا نحيل شيئا أن يكون الله عز وجل أمرنا بالصيام عن أكل الحيوانات ومنتجاتها، وأمر أمما سابقة بالصوم عن الكلام. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن فقط وثقوا الأمر عن الله عز وجل. نحن لا نحيل شيئا، هذه عبارة أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام. نحن لا نحيل شيئا من التكاليف، فقط ثبت لي هذا الأمر ووثقه عن الله عز وجل. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإن كان أنت مش عاجبك، إحنا بنتلقى عن الله عز وجل، هو ربنا سبحانه وتعالى باعتراف النصارى واليهود والمسلمين أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، سواء كان إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام، دي ما تهمناش خالص دلوقتي، لكن مهم أنه أمر أن يذبح ابنه عليه السلام، فاستجاب وهم بأن يمتثل للأمر حتى كفه الله عز وجل الذي أمره بهذا. دي قصة موجودة عندنا جميعا نعترف بها. هل نقول هذا سفك دماء؟ ده أمر ربنا الذي قال في كتابه العزيز: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني كم ممكن ربنا يكتب كده؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يعظون به، بل موجود عندهم في أسفار العهد القديم والتي اعترف بها النصارى أن الله عز وجل لما عبد اليهود العجل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا. توبوا إلى بارئكم إذ قال موسى لقومه: يا قوم، راحت من الآية، لكن فيها: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فألقى عليهم الله عز وجل الظلمة وقتل بعضهم بعضا، دي وسيلة التوبة التي أمر بها خالقنا عز وجل. لكن أن تكون أحكام الشريعة خاضعة لآراء الأستاذة فاطمة نعوت أو آراء الأستاذ علاء الأسواني، أنا الحقيقة كنت ناوي أقرأ عليكم مقالة الأستاذ الدكتور علاء الأسواني اللي هي: مسلم أم مسيحي أم إنسان، مسلم أم مسيحي أم إنسان. طبعا أنا عرفت أن الأستاذ خالد عبد الله قرأ عليكم هذه المقالة، لكن من عنوان المقالة: مسلم أم مسيحي أم إنسان، هذا يهم بأن التدين يتنافى مع الإنسانية، وهو قال في قلب المقال هذا، قال: فإن قلت أنا مسلم أو أنا نصراني هذه بداية العنصرية، هذه بداية العنصرية. أنا أقول لإخوان القراء: يا جماعة، إن الله عز وجل، إحنا نحن مضطرون أن نتكلم في الأمر من بدايته، إن الله عز وجل منزه عن العبث، مش ممكن يقعد يهزر ويعبث ويتسلى، لا، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلذلك خلقنا لغاية. وراجع سورة الإنسان التي تقرأ في الركعة الثانية من فجر الجمعة عند قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يعني نحن خلقنا للإيه؟ للابتلاء، والابتلاء هو الامتحان. وقال تعالى في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، احنا بنهزر، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى احنا مخلوقين ليه يا أخوانا؟ للابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلق الله عز وجل السماوات والأرض وزين الأرض، زينها
كل ده ليه؟ للابتلاء. قال تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات كلها والأرض، في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ليه؟ أدي لام التعليل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة، زينة، زينة الأرض. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما يكون ده ابتلاء، وربنا خلقنا للابتلاء، للامتحان، احنا فترة ابتلاء، يبقى القبة السماوية اللي فوقنا دي بالأرض دي عبارة عن خيمة امتحان. أول ما انتهى الامتحان تتدمر القبة السماوية دي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، مش كده؟ راجع بقى سورة ايه: إذا السماء انفطرت، السماء التي قال الله عز وجل فيها: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، حسير عن أن يجد أي عيب في خلق السماء، أو أن طبقة موضعا في السماء أشد سمكا أو أرق سمكا من سائر المواضع الأخرى إطلاقا، لا يرى فيها عوجا ولا أمتا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت، يعني لفت على بعضها البعض وألقي بها، طب والمجموعة الشمسية اللي حواليها، وإذا النجوم انكدرت إلى آخره. راجع سورة انشقاق، راجع كل الصور دي. الأرض نفس الحكاية: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كل دي فترة مؤقتة. ليه؟ للابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان يحتاج إلى منهج، دي كانت واضحة من بداية الخلق. ربنا سبحانه وتعالى: ما تعرى إنسان عن تكليف أبدا. لما خلق آدم وأسكنه الجنة أباح له كل ما في الجنة وحرم عليه شجرة واحدة. لما عصى آدم ربه فغوط وأكل من الشجرة هو وزوجه أهبطهما إلى الأرض، وهو بينزلهم إلى الأرض بيأمرهم أن ينزل يهبطوا إلى الأرض، ماذا قال؟ قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ثم نحشره يوم القيامة أعمى. أنا أقول لهؤلاء: راجعوا أواخر سورة الشعراء، أفرأيت إن متعناهم إلى حين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عايز تفصيل أكثر؟ قال الله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، على حياة جاءت، مش لم يقل على الحياة، لا، على حياة، أي حياة، يقول لك بس عيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طب وبعد الألف سنة؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ فنحن يا جماعة وجدنا في الأرض لقبل التكاليف، والتكاليف دي جاء بها رسل الكرام، والرسل الكرام جاءوا بأصل واحد ولكن الشرائع مختلفة. الأصل الواحد ده إيه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. راجع كده سورة الأعراف، أي سورة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب وهي العبادة الطاعة المطلقة والاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. طب هذا الاستسلام في بعض جزئياته يخالف هوايا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. التانيين دول بيقولوا أساطير الأولين، اللي بيقول لك مسلم أم مسيحي أم إنسان أم إنسان، يعني إذا ما فيش حساب، والحساب ده هيكون على اساس الانسانيه ولا على اساس مناهج الرسل؟ يبقى الرسل ما لهمش لازمه ان كان الحساب على الانسانيه، وكل واحد يحط الانسانيه قواعد كما يريد باهوائه. لكن الشريعه جاءت لاخراج النفس عن داعيه الهوى،
لأن كل إنسان يظن أن سعادته في إنفاذ هواه، فلو ترك الناس وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فأطر الله عز وجل الناس على شريعة واحدة، وهذه الشريعة إن جاءت مخالفة لهواك في بعض الأحيان قلت أو كثرت، عليك أن تتهم نفسك وأن تتبع الشريعة، وعسى أن تكره شيئا هو خير. مش ده معنى الاستخارة؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب منك أن تختار لي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني أنا مش عارف ده خير ولا شر، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فأنت لا تعطي أذنيك لهؤلاء، وأنا طالبتك مرارا وأنت ستسأل عن هذا، ستسأل عن هذا وربما تعاقب. لا تحضر مجالس الباطل. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدت؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لقد أمر أتي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أتي بجماعة كانوا يشربون الخمر ليقام عليهم الحد، فقال أحدهم إني صائم، فذهبوا به إلى أمير المؤمنين قالوا: هذا قل إنه صائم. قال: ابدأوا به. ده أول واحد يضرب. ثم تلا هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ليه بقى يا جماعة؟ لأنك أنت لو قعدت من غير نية شرعية والإسلام بيستهزأ بيه بالشكل ده وأنت بتسمع، أنت أقل شيء تعمله أنك أنت تخسر القنوات دي، امتنع عنها. لكن بتبقى العقوبة إيه؟ إن لم يكن بنية شرعية تسمع ما يقال لكي ترد عليه وتتعقبه. والله يا أخواننا نحن لولا أننا نعلم أن ناسا من إخواننا المسلمين يشاهدون هذه القنوات والله ما سمعنا أبدا ولا نقلنا عنهم ما يقولون، لكن نفعل هذا لرد الشبهات، وإلا فالأصل أن تفر من الفتن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها؟ التشرف هو التشوف اللي بيشب كده لما يكون ناس مهمومين على حاجة علشان يشوف فيه ايه. من تشرف لها تستشرفه، تقطعه، تاخده، تحصده. فمن وجد منها ملجأ او معاذا فليعذ به. وفي حديث اخر: فمن كانت له ابل فليلحق بابله، ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. وروى ابو داود باسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ودول دجالين، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، واخد بالك، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهؤلاء يلقون عليك شبهات كثيرة وأنت لم تتضلع من دين ربك عز وجل. خلينا نعترف، فأي شبهة من دول ممكن تروح معاها ترجعش تاني. فهؤلاء يلقون على المسلمين شبهات ويشهدون شهادة زور، يعني يمارسون بلطجة إعلامية والعياذ بالله. فالحذر، كل الحذر من الإنصات إلى هؤلاء. إخوة الكرام، أنا أقول لكم هذه قاعدة شرعية أصيلة، إن شئتم أتيتكم بكتب صنفت في هذا، مسألة المصلحة والمفسدة في التصرف الشرعي. يعني أنا سمعت بالأمس مثلا من أحد إخواننا أو أحد المتحدثين يقول: ما هو كمان القسيس معبأ
والشيخ معبأ. لا، نحن كمسلمين لا نريد أن نقع تحت وطأة الانفعالات النفسية. أذكر دائما ومرارا وتكرارا بأن كل خلق حسن، ده كلام أبي حامد الغزالي وكلام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أن كل خلق حسن خلق وسط بين خلقين ذميمين، فالجبن في ناحية والتهور في ناحية، والوسط الشجاعة. طيب الجبان خائف، المتهور ليس خائفا والشجاع ليس خائفا، ما الفارق بين الاثنين؟ متى يكون شجاعا ومتى يكون متهورا؟ النظر في المصالح والمفاسد، يعني في مآلات الأفعال، في مآلات ما يقول إليه الفعل. المسألة يا أخي الكريم لابد أن تصحح فيها النية، مش يجي واحد يقول يعني احنا هنفضل ساكتين لحد امتى؟ فتوى يعني ايه هنفضل ساكتين لحد امتى؟ احنا هنعمل مش عارف ايه، احنا نصلي، لا ده احنا مش هنسكت، ده احنا. يبقى اذا انت خرجت لتنتقم لنفسك. ان اردت فعلا ان تنصر دينك يبقى لابد ان تنظر في التصرف، ما الذي سيقول اليه هذا التصرف؟ ما الذي سيؤدي اليه هذا التصرف؟ ازاي ناس من النصارى او من اي، انت يعني هل تتصور مثلا ان مجموعة من السلفيين يخرجوا يعملوا العمل اللي اتعمل ده فالجيش يتصدى لهم يوم يطلع النصارى يشاركوا الجيش؟ تقبل هذا؟ يعني انا اقول لك احنا في دولة، هذه الدولة لها قيادة، القيادة هي اللي تتصرف، انت مالكش دخل، والا سيسود قانون الغاب وستجر الى ما يراد منك ان تفعله. خليك منتبه، الغرض من هذه الغاغة طبعا هي فيها استقواء بالأجنبي، مفيش كلام. وسمعت التصريح اللي نسب إلى هيلاري كلينتون، بعد ذلك أنكرت، نفت هذا التصريح، لكن ده تصريح تناقلته وكالات الأنباء. يعني كيف صدر إذن الكلام عن الأقليات؟ أنا أقول للنصارى قبل المسلمين، هل تظنون أن الأمريكان إذا أتوا إلى مصر، نسأل الله أن يدمرهم قبل أن يفكروا في هذا، هل تتصورون أن الأمر سيسلم لكم؟ لا والله، والله أبدا. أنتم تعرفون جيدا أنكم كنتم قبل الفتح الإسلامي تحت نير احتلال مسيحي، والبابا شنودة بنفسه وخطبته مسجلة وموجودة على الإنترنت، والأنبا موسى كتب مقالا بنفس العنوان في جريدة مصر اليوم، وتستطيع أن تحصل عليه من على الإنترنت، خلاص ما بقتش فيه حاجة خفية. يعني قال أنبا شنودة إن أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين لم يكونوا آمنين أبدا كما كانوا آمنين في ظل الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية مش بتاعة اتحاد اشتراكي وحزب وطني والبابا يحضن الشيخ الأزهر وانتهت القصة على كده والحرب دايرة في الشارع. لا، أنت لما تركز في ضمير المسلم، وده الحمد لله مركوز في ضميرنا، أنا لا أستطيع أن أسفك دم نصرانيين أبدا. ليه؟ احنا متركز عندنا ان النصارى لهم حق، الحق ده من صميم ديننا اللي احنا بندين بيه، وان النصارى يعني شوف شيخ الاسلام لما راح من قبل الامام ليفاوض التتار، فقاله في الاسرة، فقاله التتار، فقاله ملك التتار قائد التتار خذ اهل ملتك. ايه اللي دفع شيخ الاسلام؟ ما كانش فيه بدتها وحدة وطنية وسلام اجتماعي ما فيش كلام من ده. فقال شيخ الاسلام اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. ايه اللي دفعوا لكده؟ الدين اللي هو جادين بيه، دين الاسلام، دين الاسلام. فانا انبه اخواني المستمعين لا سيما اخواني من التيار الاسلامي، لو انني يعني لا احب هذه التسمية، احنا المسلمين كل المسلمين المجرمين، الراجل اللي ماشي في الشارع ده واسمه محمد يقول لا انا انبه اخواني المسلمين، ثم انبه الشعب المصري كله، ان البلد ان احترقت لن سيحترق الجميع. ثم اقول يا اخواني المسلمين، قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لاتبعتم الايه؟ الشيطان. ما عملتوش كده، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، يعني جيلهم خبر ان في خطر على المسلمين او خبر ان في نصر للمسلمين، نصر للمسلمين زي الاحداث المؤسفة التي حدثت في عام 81 لما اغتيل السادات، ظن البعض ان الفتح الاسلامية قادم وقام وما حصل ما حدث ما حدث من ايام كانت اياما يعني نسأل الله ان لا يعيدها مرة اخرى. لا، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به نشروه، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما زعم، وقال صلى الله عليه وسلم بئس مطية المسلم زعمه، ما ينفعش اذاعوا به. ولو رده الى الرسول، طب الرسول عليه السلام رحل الى ربه صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم، اولي الامر راجع بس في التفسير هتجد ان العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يوم يجي العالم يقول لك لا، او طالب العلم يقول لك لا خلي بالك دي المسألة دي فيها وفيها 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 وفيها، سكن ملناش دخل دلوقت يا عم الشيخ، ده احنا بيحصل فينا وبيسأل، يعني عايز تسأل وتنتقم لنفسك ولا انت تريده؟ ما انت هتعرض حياتك للخطر، قد تموت، تموت بتفصيص ولا تموت موتة حسنة. الموتة الحسنة انك انت تبقى خارج وانت على بينة من ربك وعارف ان ده هينصر الدين، مش بالظن، لا بالتدارس مع ايه؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فمش كل حدث وكل واحد يشحن نفسه وينزل عايز ينزل الشارع وتشتعل البلد، لا، ان كانت هناك اغراض لهذا الحدث فلنفوت هذه الاغراض عليهم، احنا ساكتين مكاننا واحنا ملناش دعوة، احنا في دولة في قوة في حكم حكام بيحكمونا، فاحنا خلاص بس انا اقول لحكام البلد ان كما ذكرت مرارا واكرر بغير العدل، انت عندك طائفتين، طائفة منهم مستقوية جدا ومعلية صوتها على الاخر ومفرقعة الدنيا ومستعينة بالمنافقين، وشوف كم برنامج توك شو شغالين في نفس الوقت، وعايزين لبسوها لنا احنا قاعدين في البيت، عايزين لبسوها للسلفيين واحنا قاعدين في البيت، ان الله وانا اليه راجعون، يعني هو المنافق كده على كل حال، آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، مش كده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فاذا انت لازم تفوت عليهم الهدف من 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 القصة دي. مسألة الاستقواء بالاجنبي احنا بنخافش، احنا عايزين بس كل الناس الله عز وجل بس ان يتوفنا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين، لكن احنا بنخافش. والاستقواء بالاجنبي هيعمل اجنبي، امريكا متدمرة في افغانستان، بتتضرب هناك كل يوم علق رغم انها بتستخدم الاسلحة المحرمة دوليا، ويقول لك القنابل اللي تعمل تفريغ بحيث ان هي ايه تسحب الاكسجين تسحب الهواء من الناس، ويمكن تسحب الناس تنسون من جوه الايه المغارات، وتطلع واحدة مذيعة تقول الغوغاء اللي فاكرين نفسهم في تورا بورا لما نزلنا الوقفة بتاعتنا، رغم اننا لم نهتف في هتافات خارجة، كنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله واسلامية اسلام، لن ناخد شيئا الا هذا، وهي تقول ايه الغوغاء تورا بورا. تورا بورا عملوا حاجة؟ مش تحلوهم الامريكان الى عقر دارهم يقتلون فيهم؟ انت طورة، انت طورة الله في برسيمه، مش احنا طورة بورة، انت طورة الله في برسيمه، انت طول عمرك شغالة في السينما، ايه علاقتك بالاسلام؟ لما اخونا الاستاذ عبد المنعم الشحات عمل مداخلة بالامس، خلي بالك المداخلات دي احنا بنعملهاش، هم يطلبونا، انا لا اقض نفسي على احد، لما حصلت هذه المداخلة بعد ما خلص يجي واحد متكبر يقول ايه اللي خلاك تعمل مداخلة، ولا ايه اللي خلاك تعمل مداخلة ده اصلا، هما مشايخ دول ايه يتكلموا في السياسه؟ ليه احنا مش مالناش في البلد ولا ايه؟ مالناش في البلد، هو الفاجر صاحب الصوت العالي هذا هو الذي له حق عليه، ايه دخلهم في السياسه؟ سياسه ايه؟ انت تهدم في دين الناس وتقول سياسه؟ تحاول الالتفاف على اراده الشعب وتقول سياسه؟ هذه خيانه للبلد. اود ان قبل ان اقوم من مقامي هذا اذكر اخواني مره ثانيه بقول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحذار يا أخوانا من استخدام الفيسبوك والإنترنت وما إلى ذلك في تداول الرسائل. لازم نخرج، لازم نعمل، لا، دي بحق طريقة غوغائية، لكن المفروض إن إحنا نتدرس الأمر. ولا أنتوا نطرتوا المشايخ خلاص ونطرتوا كل حاجة؟ ما هي فرضة. واحد معتبر نفسه خطيب الثورة قاعد يتكلم في الدين وهجس في الدين زي ما هو عايز، والتاني معتبر نفسه بقى مدام المسألة ثورة يقعد مع الأكابر أو حتى كبار السن، مفيش حتى توقير ولا أي حاجة، قاعد يتكلم ويهزق ويعمل ليه؟ ايه ده في ايه؟ احنا ناس محكومين بشرع. ان كان غيرنا فقد الاتصال الصحيح بالسماء فنحن لا يزال اتصالنا صحيحا بالسماء. نقل الينا كل شيء عن ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بيننا. مستعدين احنا لما نخرج للحج او ان احنا نيجي نصلي ان احنا نصف بالضبط ما كان يفعله في كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه عليه، سواء في حج في صلاة في أي شيء. فاحنا اتصالنا بالسماء. والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتلى عليكم آيات الله، الكتاب محفوظ زي ما هو، وكل العلوم الخادمة للقرآن من سنة ورجال وإعراب ونحو وصرف وقل زي ما انت عايز، وعلوم الرجال كل ده محفوظ، محفوظ المكتبة الإسلامية موجود فيها كل الكلام ده. فاحنا يا اخوانا لا نريد ان نتصرف بالطريقة الغوائية او بالاندفاعات العاطفية، لاننا سنسأل عن هذا. لابد ان تكون امورنا مبنية على العقل والحكمة في جميع الاقوال والافعال. اسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعصم مصرنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وكما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر كل من أراد أن يتلاعب بدين الإسلام أو بإرادة الشعب المصري، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. وأسأل الله مرة ثانية أن يحفظ مصر من الفتن، وأن يهيئ لها أمر رشد، وأن يوفق قادتها من المجلس العسكري والحكومة للعمل بقوانين العدل، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقول نعم. مخالفة العقيدة إيه؟ ثور الله ثور، لا، ثور الله، ثور الله من مخلوقاته، يأكل في البرسيم الذي خلقه أيضا. فهذه كلمة تقال عن أن الإنسان الذي يهرف بما لا يعرف يشبه هذا الثور الذي يأكل وخلاص، عايش يأكل وخلاص منتهينا. فمسألة ثور الله في برسيمه، الكنترول بيقول لي ده مخالف العقيدة. أرجو بس بلاش فلسفة، أرجو من الذي قال هذا أن يوضح لي ما هي المخالفة بالضبط. ثور الله كل مخلوق في الكون مخلوق لله تبارك وتعالى، والله خلق كل دابة من ماء، والبرسيم هو برسيم الله عز وجل، جميع ما في الأرض ملك لله تبارك وتعالى. بالعكس، ده اللي يخالف هذا المعتقد يبقى ده مخالف العقيدة الصحيحة، أن كل ما في الأرض لله عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الحمار. وعمر بن الخطاب قال لرجل، وكان ذلك الرجل يعني بطيء الفهم جدا، قال له أشهد أن الذي خلقت وخلق عمر بن العاص إله واحد، لأن عمر بن العاص كان في منتهى الذكاء، كان داهية، بس داهية مش على المعنى اللي معروف عند الناس، لا يعني كان واسع الأفق، شديد الذكاء. فقال له أشهد أن الذكاء، فقال له أشهد أن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص إله واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حول.